السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سيكون الدرس كما تقدم في كتاب الشرح الكبير الإمام بن أبي عمر رحمه الله تعالى. تقدم الإشارة إلى أنه سبق تعليق على هذا الكتاب من سنوات، توقف التعليق عليه، وكان التعليق متعلقا باستخراج القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والمآخذ التي يذكرها المصنف رحمه الله بقدر المستطاع وبقدر ما وبما يتيسر في النظر في هذا الكتاب العظيم، لأنه مشتمل على أدلة وعلى مآخذ ومعاني عظيمة. وسبق أنه تم التعليق على بعض الكتب من هذا الكتاب، منها كتاب الحج، الصلاة أو قسم من الصلاة، وكتاب الجنائز. وكما لا يخفى أن النظر في القواعد لا يتعلق بباب دون باب ولا كتاب دون كتاب، فتكون القاعدة مثلا في كتاب الطهارة ويستدل بها في جميع أبواب الفقه، وتكون في كتاب الصلاة، فهذا لا يضر يعني اختيار الأبواب أو اختيار الكتب وألا تكون مترتبة، لأنه لن يكون قراءة الكتاب، إنما يقرأ المقطع أو القدر الذي يشتمل على مثل هذه القواعد. وأنا اخترت في الابتداء بهذه الدروس ابتداء من كتاب البيع، ثم إذا تم إن شاء الله على خير ينظر في كتاب آخر من هذا الكتاب. نسأله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعلى إخواننا فواتح العلم والخير والبركة بمنه وكرمه. قال الإمام القدامى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيع. ثم شرع في تعريف البيع واشتقاق البيع إلى قوله حين تكلم حين ذكر البيع، بين أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله: والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع. قوله والأصل، كلمة الأصل كثيرا ما ترد في كلام العلماء رحمة الله عليهم، والأصل يستخدم في باب القواعد الأصولية والفقهية، وله إطلاقات عدة يختلف بحسب السياق الذي تذكر في هذه الكلمة. هنا رحمه الله أراد بقوله الأصل الدليل، فإن الأصل يطلق ويراد به الدليل. ما هو الدليل في ذلك؟ ما هو الأصل في ذلك؟ قوله تعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام، والإجماع. وقد تجتمع هذه الأصول الثلاثة وهي أدلة ثلاثة، فهذا الإطلاق الأول. ويطلق الأصل مقابل الفرع في باب القياس الذي يقاس، يلحق الفرع بالقياس في الحكم لعلة جامعة بينهما. فالأصل المسألة المقيسة فرع، والمقاس عليها أصل تلحق بها. ويطلق الأصل على القاعدة المستمرة، قاعدة المستمرة مثل أصل تحريم الميتة وما أشبه ذلك. إلى ويمكن أيضا في هذا الباب الأصل حل البيع، الأصل حل البيع وسلامة العقود. كذلك يطلق الأصل ويراد به الرجحان، يعني أن هذا هو الأصل، أن هذا هو الراجح. مثل إذا جاءنا دليل فيه أمر ظاهره الوجوب، فأراد قائل يقول هذا الحديث هذا الدليل يحمل على الاستحباب، نقول الأصل هو الوجوب، الأصل هو الوجوب، إلا لدليل يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. وكذلك وهناك إطلاقات أخرى، الأصل في الأشياء الإباحة، وقد تتداخل بعض هذه المعاني ويقرب بعضها من بعض. قال رحمه الله تعالى، لأنه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالبيع وصور البيع. لما ذكر الإيجاب والقبول، نعم، قال رحمه الله فيما في البيع، في بيع المعاطات، وأنه ينعقد البيع بالمعاطات وهو قول الجمهور، وأنه ينعقد في القليل والكثير، لا يفرق بين الذي له ثمن عال وما كان ثمنه رخيصا، خلافا للشافعية رحمة الله عليهم. ونقول في المذهب أنه ينعقد في الأشياء التي هي دون، وبعضهم يعبر عنها بالأشياء الخسيسة التي قيمتها يعني ليست مرتفعة مثلا، فالشيء اليسير هذا بعضهم قال. قال رحمه الله في هذا: ولنا أن الله تعالى أحل البيع، يعني في الحجة على أن البيع ينعقد بالمعاطات كما ينعقد بالإيجاب والقبول، أن الله تعالى حل البيع ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف. وجب الرجوع فيه إلى العرف، كما رجع إليه في القبض والإحراز، يعني في قبض المبيع، والحرز في السرقة، والتفرق في البيع، والمسلمون في أسواقهم وبيعاتهم على ذلك، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فالعرف في هذا، وهو بعضهم يعبر عنه بالعادة، والعادة محكمة، يرجع إليه، وله شروط. فهذا دليل على أن البيع بالمعاطات بيع صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف حالهم في أسواقهم، وربما جاء إلى السوق وهم يتبايعون، ولم ينههم عما هم فيه من البيعات، بل منع بيعات خاصة، فدل على أن البيع المحرم الأصل في حل البيع، ولم يمنع مثل هذا البيع، وهم متعارفون تعرفوا على هذا، فهذا أصل في هذا الباب. وعلى هذا يكون عرف كل قوم في زمانهم ما تعرفوه، وقد تختلف الصيغ والألفاظ، وقد تستجد عقود أخرى مثلا. فإذا كان العقد انعقد على الرضا فإنه عقد صحيح، والناس تعارفوا عليه، كما يقع في هذا العصر من أنواع البياعات، واستجد من التبايع بوسائل الاتصال الحديثة التي قد تكون يعني على وجه يرى أحدهما الآخر مثلا في الصورة، وقد تكون مثلا الصورة متحرك في الصورة، يعني حينما يكونون في مجلس في موقعين، وكل منهما يرى كأنهم في مجلس واحد، هم ليسوا مجلس واحد، هم متباعدون، كل المجلس غير مجلس الآخر. فهذه صور من صور البيع ينعقد فيها البيع. وكذلك لو كان يعني هذا عن طريق المكاتبة والمراسلة مثلا، والمكاتبة والمراسلة كانت موجودة قديما، وفي هذا العصر زيادة على ذلك، قد يكون عن طريق المراسلة، عن طريق الهاتف، عن طريق الجوال، عن طريق الفاكس وما أشبه ذلك، وقد يتأخر القبول، وهذا قد نص عليه الفقهاء، الشارع لا يمنع شيئا من مثل هذا، وقد انتفى منه وجوه الحرام من الغرر والجهالة والميسر والربا. فالأصل حل البيع، ولا يشترط اتحاد المجلس في هذا، لكن إذا كانوا في مجلس واحد في هذه الحالة له شروط، البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وكذلك أيضا هما إذا تباع وكان متباعدين، ما دام يتداول البيع بينهما فإن المجلس واحد، المجلس واحد. كذلك في حال المراسلة، حين يرسل ربما يكون الذي أوجب قد يعني أوجب مثلا برسالة، مثلا قد يتصل قبل وصول الرسالة مثلا ويقول قد رجعت مثلا، وقد تصل إلى الطرف الثاني ولم يقرأها مثلا ويعلم ذلك مثلا، فيقول قد رجعت عن الإيجاب لأنه ما تم القبول. قال رحمه الله: ولأن لما ذكر أدلة في هذا وقرره تقريرا عظيما في عدم اشتراط الإجاب والقبول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا شرطا لبينه بيانا عاما ولم يخف حكمه، لأنه يفضي إلى وقوع كثير من العقود وقوعا فاسدا وأكل المال بالباطل، فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن البيع بالمعاطاة يحصل، هذا يقع. الإنسان يذهب إلى البقالة، يذهب إلى المخبز، يذهب إلى أي جهة، فيقول يأتي ويضع المال ويأخذ السلعة أو يعطيه البائع السلعة ولا يتكلم لا هذا ولا هذا، وقد يتكلم أحدهما لكن لم يحصل من أحدهما، لم يحصل منهما جميعا الإجابة والقبول، بل بمجرد المعاطاة الأخذ والإعطاء، بل في المعاطاة لا يشترط أحيانا حضور البائع، وهذا أيضا من نفي الحرج. يعني قد يكون مثلا بعض المحلات معلوم بالعرف، يعني يجتمع في هذا أمران من جهة الصيغة ومن جهة العرف في هذا، مثلا كثير من أصحاب المخابز يضعون الخبز في مقدمة المحل، يضعونه ويكون هو يعمل مثلا، فيأتي مثلا من يريد أن يشتري يأخذ الخبز ويضع المال، ما يشترط أنه يتصل به أو أنه يستأذن منه، لأن هذا إذن عرفي في ذلك، وقد يكون هناك علبة للأموال للمال يوضع مثلا. المقصود أنه في هذه الحالة ينعقد ولو لم يحضر البائع. قال رحمه الله: ولأن الإجابة والقبول تعليل آخر، إنما يراد للدلالة على التراضي، فإذا وجدنا ما يدل على المساومة وجدنا ما يدل على المساومة والتعاطي قام مقامهما وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه. يقول أولا أنه يعلم أن الإجاب والقبول يراد للتراضي، هذا المقصود. إن يا أيها لا تأكلوا أموالكم بينهم باطل، إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، لا يتفرقن إلا عن تراض، في حديث أبي هريرة، حديث سعيد الخدري، إنما البيع عن تراض. فالمقصود هو التراضي المقصود. وإذا لماذا؟ لأن هذا ليس عبادة توقف فيها على لفظ معين، لأن الألفاظ تختلف، قد تكون الألفاظ مقصودة لذاتها، فلا يصح أن يستبدلها، وقد يكون المقصود هو المعنى، والعبرة في العقود بالمعاني لا للألفاظ والمباني. وإذا كان المقصود المعاني، فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامهما وأجزأ عنهما لعدم التعبد فيه. فالإجاب والقبول يراد التراضي، فإذا وجد ما يقوم مقامه فإنه يجزئ عنه. قد يقول قائل: كيف يعلق البيع بالتراضي والتراضي هو الحكمة من حل البيع، والشارع تعليله بالحكم، لو تعليل بالحكمة، الحكمة في الغالب لا يعلل بها لأنها أمر خفي، أمر منتشر، أمر مضطرب، إنما يعلق بعلة، والعلة هي الأمر الظاهر المنضبط، وهذا يكون بالألفاظ المحددة، فهذه هي التي تضبط. أما التعليل مثلا بالتراضي فهذا تعليل بأمر خفي ولا يطلع عليه، فإذا كان كذلك كان تعليقا بالحكمة وتعليلا بها، وإنما تربط الأحكام بعللها لا بحكمة. قيل هذه المسألة ليست محل إجماع، بل التعليل بالحكمة فيه خلاف على ثلاث أقوال عند علماء الأصول، وهكذا عند العلماء في المسائل هذه، فقيل إن الحكمة يعلل بها، وقيل لا يصح التعليل الحكمة، وقيل هذا هو القول الوسط، إن ظهرت الحكمة وانضبطت كانت كالعلة، كانت كالعلة، وإن اضطربت وخفيت وانتشرت فلا يعلل بها. وهذا واقع في كثير من مسائل الشرع. ولهذا الأصل أن التعليل والتعليق، تعليق الأحكام بالعلل، لأنها أمر ظاهر منضبط غير مضطرب، بخلاف الحكمة فإنها أمر خفي. مثلا قصر الصلاة، قصر الصلاة يكون بالسفر، وإذا ضربتم الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة، وإذا سافر شرع له قصر الصلاة وجاز له الفطر والصوم. لا نقول شرع له الفطر ولا شرع له الصوم، نقول جاز له. أما رجحان أحد من الآخر فهذا أمر يختلف حسب حال الصائم، وذلك أن قصر الصلاة علق بالعلة والصوم علق بالحكمة فيما يظهر حكمة، فمن سافر فيشرع في حقه القصر مطلقا، فالقصر معلق بالسفر سواء طال سفره قصر مقصود إذا سافر. والحكمة من القصر، الحكمة من القصر لأن السفر في الغالب يكون فيه مشقة، لكن لم يعلق الشارع قصر الصلاة بالمشقة، وذاك لاضطرابها وخفائها، قد يكون السفر فيه مشقة على ناس، وقد يكون بعض الناس في حال سفره يجد من الراحة ما لا يجده في حال إقامته، يكون مثلا في حال إقامته في عمل شديد وشاق فيأنس بالسفر ويجد الراحة، قد يكون بالعكس. فلما كان الأمر فيها يختلف ويضطرب والناس يختلفون، هذا اختلاف عظيم لا يمكن أن يتفقوا على شيء من هذا، كان قصر الصلاة مشروعا مطلقا، سنة مطلقا، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام في قصر الصلاة. فلهذا علق بالعلة وهو الضرب في الأرض، ولم يعلق بالحكمة التي المقصود منها هو التخفيف والتيسير لأجل المشقة، لأجل المشقة. صوم النبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، وأصحابه كذلك، وهم فهموا ذلك عليهم رضي الله عنهم، كما في حديث أبي سعيد وحديث أنس، وأنه كما في صحيح مسلم عنهم رضي الله عنهم قالوا كان أصحاب الرسول يرون أن به جدة على الصوم صام حسن، ومن لم يكن به جدة على الصوم فأفطر فحسن. هذا يبين أن الصوم معلق والفطر معلق بالمشقة، فإذا شق عليه سنة في حق الفطر، إذا كان يجد قوة على الصوم ولا مشقة فالأفضل في حقه الصوم، والنبي صام وأفطر عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا إذا كان هنالك بعض العقود كالبيع مثلا يظهر فيه الرضا ويتبين بتراوض المتبايعين على بأي صيغة وبأي طريقة، سواء بالإجابة والقبول أو بالتعاطي، تعاطي السلعة، لا شك أنه حين يدفع المال وهذا يدفع السلعة هذا من أعظم الرضا، فهذه دلالة على الرضا واضحة بينة لا إشكال فيها، فلا خفاء في ظهور الرضا الذي هو الحكمة، حكمة من ذلك من جهة أن الناس يتناقلون هذه السلع وبدلها هو المال، فيحصل فيه مصلحة عظيمة، تبادل، هذا يعطي المال وهذا يعطي السلعة، فيحصل فيه حركة في البيع ومنافع بين المتبايعين، وهذا فيه الرضا ظاهر. ولما كان الرضا ظاهرا جاز أن نعلل بالحكمة في هذا، وما دام أن الرضا يظهر بصيغة أو طريقة ليس فيها إيجاب ولا قبول فإنه لا يلزم الإيجاب والقبول، بل قد يكون أطيب لنفسه حينما يأتي مثلا يعني إلى سلعة معروفة تباع مثلا، مثل يأخذ الخبز وهذا يقول بكم تبيع هذا، في الحقيقة فيه إثقال لا على البائع ويثقل على نفسه، ليس من المناسب في مثل هذا، بل هذا يضع المال وهذا يضع ويأخذ السلعة. ولهذا اضطر بعضهم من لا يرى التعاطي قال إنها وفي الأشياء التي ليست قيمتها مرتفعة يكون فيها التعاطي، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. قد يأتي إنسان ويقرأ أوراق ويأتي إلى جهة ويكون سلعة غالية الثمن مثلا وتراوض مثلا بينهما فيسلم هذا المال وإن كان كثيرا ويستلم السلعة. فالمقصود أن الأصل في مثل هذه العقود الصحة والسلامة، والنبي عليه الصلاة والسلام وجد الصحابة رضي الله عنهم أو يعني كانوا يتبايعون في أسواقهم ولم يتعرض لشيء من هذا، ولم يقل بيعوا على صفة كذا وطريقة كذا، بل نهي كان عن بيعات محددة، فدل على أن ما سواها الأصل فيها السلام، هو أحل الله البيع وحرم الربا. قال رحمه الله: إلى أن قال، يعني هو اعتنى بهذه المسألة في مسألة حل البيع بالإجام والقبول، وذكر أيضا الهبة والهدية والصدقة وأنها جارية هذا المجرى، وقال ولم ينقل يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين تأتي مثل هذه الهدايا، ولم ينقل قبول ولا أمر بإجاب ولا أمر بإجاب، وإنما سأل ليعلم هل هو صدقة أو هدية. ولو كان الإجاب والقبول شرطا في هذه العقود لشق ذلك، ولكانت أكثر العقود فاسدة وأكثر أموال محرم، هذا ظاهر إن شاء الله. إذن هو يعلل أيضا بمعنى آخر، وأنه لو شرط مثل هذا على صيغة الإجاب والقبول لحصل مشقة، وهذا ينافي القاعدة العظيمة التي أجمع العلماء عليها: المشقة تجري والتيسير، قاعدة الفقهية المشقة تجري والتيسير. ويترتب على ذلك على هذه المشقة أنهم لو عقدوا بمثل هذه على هذه الطريقة لكانت أكثر العقود فاسدة، وهذا اللازم لا يصح لدلالة الأدلة على منافاته لهديه عليه الصلاة والسلام ولحال الصحابة، وما لزم منه هذا كان غير صحيح واشتراطه لا يجوز بل هو باطل. ولهذا قال: ولكانت أكثر العقود فاسدة وأكثر أموالهم محرمة، وهذا ظاهر إن شاء الله، لا شك أن ظهوره من جهة الدليل واضح، وظهور هذا اللازم بمخالفة أدلة أمر واضح. قال رحمه الله: فصل. قال رضي الله عنه، يعني يقصد صاحب الأصل الذي هو ابن قدامة رحمه الله في المقنع، قال: ولا يصح البيع إلا بشروط سبعة. هم يذكرون في البيع وفي غير يذكرون الشروط، والشروط يجري ذكرها في كثير من مثلا في باب الصلاة وفي باب الطهارة وفي باب النكاح وفي باب البيوع ومن هذه الشروط. والأصل أن الشرط والسبب والمانع والرخصة والعزيمة هذه الأصل أن هذه من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية هو ما وضعه الشارع شرطا لشيء، لعبادة معينة أو لعقد معين أو سبب مثلا لعبادة أو سبب في باب يعني في باب حل المال وفي باب وجوب الزكاة ونحو ذلك مع الشروط المقارنة مثلا، وكذلك ما ضد ذلك من المانع. فهذه الأصل فيها أن أحكام وضعية، والأحكام نوعان: أحكام وضعية وأحكام تكليفية. الأحكام التكليفية هذه هي في وسع المكلف ومأمور بها المكلف، أما الأحكام الوضعية فهذه منها ما يكون خارج قدرة المكلف ولا يستطيع، مثل زوال الشمس وغروب للظهر، غروب الشمس للمغرب، وهكذا سائر الأحكام الوضعية التي هي خارج قدرة المكلف. وهنالك أحكام وضعية تحت قدرة المكلف لكن ليس مأمورا بها، مثل مثلا النصاب، سو لوجوب الزكاة مع مقارنته للشرط وتمام الحول، لكن لا يؤمر المكلف أن يسعى في تحصيل نصاب لأجل أن ينعقد سبب الوجوب عليه في زكاة المال. كذلك لا يلزمه أن يحصل مالا لأجل أن يجب عليه الحج، مع أنه قادر لو سعى فيها، لكن لا يؤمر به. والحج بالاستطاعة، واستطاعته إذا كان يعني وجود المال، وجود المال هذا استطاعته، إما بنفسه أو بغيره. وهنالك شروط، هنالك شروط هو مأمور بها، وهي في الأصل أحكام وضعية. ليس معنى حكم وضعي أنه لا يكلف ولا يؤمر، لا، هنالك أحكام من وجه وضعية ومن وجه تكليفية، مثل الطهارة. الطهارة هو مأمور بها فهي حكم تكليفي، ومن وجه هو حكم وضعي لأن الطهارة جعلت شرطا لصحة الصلاة، وضعت لهذا، فليس مع ذلك أنها شرط وضع لصحة الصلاة أنه لا يؤمر بها، لا، هو مأمور بالطهارة بالإجماع. فهذه الطهارة التي أمر بها شرط لصحة الصلاة، ولهذا مما يدل على هذا أنه قد يتطهر ولا يجب عليه يصلي، لا يجب عليه أن يصلي، قد يتطهر. متى يجب عليه؟ لا يلزم من وجود، ما يلزم من عدم الطهارة يلزم من عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا العدم، لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة. قد يتطهر قبل زوال الشمس مثلا، ما فيما بين طلوع، فيما بين طلوع الشمس إلى زواله، هذا لا يجب عليه شيء، لا يلزم من وجود الطهارة وجوب الصلاة لأنه لم يدخل وقت الصلاة. لكن حين دخل وقت الصلاة يجب عليه يتطهر لأنه مأمور بالطهارة، ولهذا هذه الطهارة حين يتطهر تصح صلاته. وقبل أن يتطهر مأمور بالطهارة، لكن جعلت هذه الطهارة وضعت سببا لصحة الصلاة. فقد يكتنف الشرط وجهان، وجه تكليفي وجه وضعي، من جهة أنه مأمور به وهو سبب لصحة الصلاة مثلا، أو صحة هذا الشيء الذي جعل شرطا له. نأخذ هذه القاعدة الأخيرة في هذا الدرس. يقول رحمه الله: فصل. الثاني، أي من شروط البيع، أن يكون العاقد جائز التصرف وهو المكلف الرشيد، فلا يصح من غير عاقل كالطفل والمجنون والمبرسم والسكران والنائم، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا أصل عظيم من الأصول الشرعية وقاعدة عظيمة، أن شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. فإذا كان المجنون لا تكليف عليه من جهة التكليف الشرعي، الصغير لا تكليف عليه ولو كان مميزا، لكن اختلف، بعضهم ذكر قول أنه يكلف لكنه ضعيف، وبعضهم قال إذا راهق يعني قرب من الاحتلام فإنه يكلف، وهذا اختيار من العقيل. والصواب كما دلت عليه النصوص أن الصغير حتى يبلغ، سواء كان ببلوغ السن أو الاحتلام ونبات الشعر الخشن، وتزيد المرأة أمر الله بعن بالحيض. ففي هذا يكون مكلفا، فهذا شرط التكليف. والمجهول مرفوع عن القلم، هذا وهؤلاء رفع عنهم القلم، وهذا فيما يتعلق بالتكليف. أما ما يتعلق بالحكم الوضعي فإذا أريد التكليف بمعنى أنه مخاطب بالأحكام الوضعية هذا لا بأس به. ولهذا قال بعضهم لعل من قال إنه مكلف أراد بذلك الأحكام الوضعية، أنه مكلف بها، فهو من هذه الجهة صحيح. فلو أتلف الصغير لزمه في ماله مثلا، وكذلك المجنون نحو ذلك، لأنها هذه أحكام وضعت لمن حصل منه هذا الشيء بسبب ونحو ذلك من الأحكام، فيلزم، لأنها كما تقدم أحكام وضعية لا فرق فيها بين العاقل أو المكلف وغير المكلف، ولأن صلاح أمور الناس مبني على هذا. لكن التكليف لذات الشخص هذا أمر يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، ولهذا بنيت على التخفيف، فكان لها هذه الشروط ذكرها العلماء. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.